بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الثواب على امتثال التكاليف مستحق وليس بتفضل. لماذا مستحق؟ لأن في امتثال التكاليف مشقة وقبيح، أن الله عز وجل يدخل المشقة على الإنسان من دون تعويض. هذا ذكرناه بالأمس. في هذا اليوم نقول: ولكن ذهب بعض وهو البلخي، ذهب إلى أن الثواب تفضل من الله وليس باستحقاق. هي هذه مسألة خلافية، أن الثواب تفضل أو أنه استحقاق. البلخي يقول بأن الثواب تفضل من الله. لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. لأن الله عز وجل بإيجاده لنا يكون قد أنعم علينا بنعمة الوجود، بنعمة العين، بنعمة الأنف، بنعمة السمع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في مقابل هذه النعم الكثيرة، الله عز وجل كلف التكاليف، فالتكاليف أثبتها الله عز وجل كي تكون شكرا له، من باب الشكر له. فإذا كان من باب الشكر له، إذن الثواب الذي يعطيه بعد امتثال هذه التكاليف يكون منه تفضل، لأن التكاليف ثبتت من باب شكر له عز وجل، فما يستحق المكلف عليها الثواب. غاية الأمر، غاية الأمر عليكم السلام ورحمة الله، الله عز وجل تفضلا وتكرما منه يعطي الثواب وإن لم يستحق المكلف. هكذا قال البلخي. ولكن يورد عليه، يرد عليه، أورد عليه الطوسي والعلام، قال هذا رياء، رياء، هذا رياء، ياهو رياء، أن أحد ينعم على أحد ثاني ويريد منه الشكر. مثلا أنا أنعم عليك الآن، أهدي لك ماذا؟ هدية، كتاب، وأريد أن تشكر مني، هذا رياء قبيح. هذا قل لماذا أنت من الأول أنعمتك، لا تدفع الهدية، لا تدفع الهدية من الأول، لا تدفع الهدية، تدفع الهدية لأجل أن يتشكر منك، هذا رياء. والله منزه عن الرياء. إذا لا أعنى أن الله عز وجل عليكم السلام ورحمة الله ينعم علينا بنعم كثيرة، صحيح، لكن يريد بأدائها ماذا؟ التشكر. هذا الإنعام لأجل التشكر، هذا رياء قبيح على الله، والله منزه عن ذلك. إذن لا يمكن أن نقول بأن هذه التكاليف ثبتت من باب الشكر، وإلا كان هذا عين الرياء. فإذا على هذا الأساس هذه التكاليف لم تثبت من باب الشوك، فهي تفضل ماذا؟ فهي هكذا الثواب حينئذ يكون من باب استحقاق، استحقاق على امتثال التكاليف، يعني امتثال التكاليف شاق وإدخال المشقة بلا 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 تعويض قبيح. هذا كلام الطوسي من جانب مع العلامة، ومن جانب ثاني ماذا؟ مع بلخ. وإحنا بالأمس علقنا أنه هذا كله لا معنى له، نقول التكاليف مشقة كما يقول الطوسي والعلامة لا بد من ثواب. شنو الحكي؟ التكاليف ثبتت كي تكون تربية للإنسان، فلا معنى لأن نقول هاي مشقة فلا بد عليها تعويض. ولا كلام البلخي هم في محله، لا معنى لأن يقول البلخي التكاليف ثبتت من باب الشكر له. شنو الله معتاز بحاجة؟ شنو وشنو الله؟ شنو 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 ناقص هو؟ فقير هو؟ شنو هو؟ ما تقول لي يحتاج إلى شكرنا؟ ما شكرنا إلى جنبي نعمي. فش كون التكاليف ثبتت شكرا لا معنى، بل تربية للمكلف ثبتت، هي إنعام بنفسها على المكلف تربية له. فإذا على هذا الأساس لا كلام الطوسي في محله ولا كلام البلخي. قال يلا طبق العبارة، وهذا رد على البلخي، وإيجاب الشكر مشقتي في شكر المنعم قبيح. هذا رد على البلخي أنه تدخل علينا المشقة وتوجب هذه المشقة، بل تدخل علينا المشقة لأجل أن نشكر ما أنعمته علينا، إيجاب المشقة وهي التكاليف، هذه المشقة ماذا؟ لأجل الشكر على تلك النعم. إيجاب المشقة لأجل شنو؟ شكر المنعم. إدخال المشقة لأجل شكر المنعم، إدخال المشقة الذي يحسب التكاليف في شكر ماذا؟ المنعم، يعني لأجل شكر المنعم. هذا قبيح. ذهب أقول ذهب أبو القاسم البلخي إلى أنها تكاليف وجبت شكرا للنعمة، فلا يستلزم وجوب الثواب ولا يستحق بفعلها نفع، وإنما الثواب تفضل من الله تعالى. وذهب جماعة من العدلية إلى خلاف ذلك، يعني إلى أن الثواب ليس تفضلا، إلى خلاف هذا القول. واحتج المصنف على إبطال هذا القول، قال بأنه قبيح عند العقلاء أن واحد ينعم على إنسان، إنسان ينعم على غيره يعطيه هدية ثم يكلف بأشياء لأجل ماذا؟ يقول أنا نعمت عليك إذا لديت على احمل معي، احمل معي هذا الشيء يسمونه ايه؟ لأجل أنه أنعمت عليك إذا تعال احمل معي، شكرا لي، احمل معي هذا الشيء الثقيل إلى البيت. بلي هذا قبيح، هذا يا أخي بأنه قبيح عند العقل أن ينعم الإنسان على غيره ثم يكلفه ماذا؟ ويوجب عليه شكره ومدحته على تلك النعمة من غير إيصال ثواب إليه، من غير يعني إيصال نفع إليه، هذا ويعدون ذلك نقصا في المنعم. هذا بلي لا معنى لأن تنعم، هذا رياء منك، تنعم وتريد الشكر وينسبونه إلى الرياء، وذلك قبيح، الرياء لا يصدر من الحكيم. فوجب القول بأن الثواب ماذا؟ باب استحقاق لا باب تفضل. يجب على الله أن يعوضنا حتى لا يلزم ماذا؟ إدخال المشقة بلا تعويض الذي هو قبيح. ويمكن أيضا أن يورد على بلخي أيضا بإيراد جديد غير ما أورد سابقا. سابقا أورد ماذا؟ أن الإنعام على الغير ثم المطالبة بالشكر بعد ذلك هذا قبيح، رياء قبيح. الآن لا، فرد رد ثاني على البلخي يمكن إيراده، هكذا يقول الطوسي، وهو أن يقال نحن عندنا دليل منبه وجداني على أن التكاليف لم تجب شكرا من باب الشكر. ما هو المنبه الوجداني؟ هو هذا، أن عقل كل إنسان حتى عقل الأطفال يحكم بأن شكر المنعم واجب، شكر المنعم واجب، مع أن العقل يحكم بذلك، لكن في نفس الوقت العقل قد يكون جاهل بالتكاليف التي أوجبها الله عز وجل، فهو يعلم بأنه شكر المنعم واجب، لكن ما يعلم هناك تكاليف، علم بأنه شكر المنعم واجب مع عدم علمه بالتكاليف، شيد أن التكاليف ليست شكر لله، وإلا إذا كان شكر وأثبت من باب الشكر، فما دام العقل أدرك وحكم أن الشكر واجب لابد أن نحكم ماذا؟ لابد أن ماذا؟ يطلع على التكاليف ويكون عالم وعارف بالتكاليف، مع أنه ليس الأمر كذلك، هو يحكم بأن الشكر واجب لكن لا يعرف التكاليف، فهذا دليل على أن التكاليف ليست ثابتة من باب الشكر، وإلا ما دام حكم بأن شكر المنعم واجب فلو كان التكاليف ثابتة من باب الشكر لابد أن يكون عارف بجميع التكاليف، لكن يرد عليه يا إخوان، لكن يرد عليه يا إخوان أن العقل يحكم بالكبرى، يعني يحكم بماذا؟ أن الشكر واجب، أما مصاديق الشكر ما هي؟ ولم يحكم بها العقل أولا، حتى تقول كيف حكم بأن الشكر واجب مع أنه لا يعرف التكاليف؟ المنافاة ما موجود. إنسان أحيانا يحكم بالكبرى ولكن الصغريات ما يطلع عليها، يصير هذا ولا أحكم بأن العالم يجب إكرام لكن لا أعلم بأن هذا عالم يجب إكرام، هذا ما أدري، أنا ما أعرف عالم يمو عالم حتى يجب إكرام، بس أحكم على أن كل عالم يجب إكرام، كل عالم يجب إكرام أحكم، أما هذا يا هل ترى عالم يجب إكرامي ولا؟ وهذا ما أدخل، يمكن أحكم بالكبرى لكن الصغرى ماذا؟ ما مطلع عليها فما أحكم بها. هنا أيضا كذلك العقل صح يحكم لكن يحكم بالكبرى أما شكر المنعم واجب، أما ما لازم بعد حكم بالكبرى أن يكون مطلع على الصغريات، عن التكاليف هل تجب من باب الشكر أم لا؟ قد يكون جاهل بذلك، يجهل بأنه مصداق علما لتلك الكبرى، الحكم بالكبرى لا يستلزم ماذا؟ الاطلاع على المصادق والحكم بالمصادق، هذا شيء يا أخي بديهي لكن احنا لابد من نبتدي طبق العبارة. قال ولقضاء العقل به يعني بما بوجوب شكر المنعم، العقل يحكم بذلك عليه السلام ورحمة الله، مع الجهل، نحن مع الجهل بما بالتكاليف، أقول هذا دليل ثاني على إبطال قول البلخي وتقريره أن العقلاء بأسرهم يلزمون بوجوب شكر المنعم، وإذا كان وجوب شكر معلوما بالعقل مع أن العقل ما يعرف التكاليف، ما يدركها، ما يعرفها يعني، ما يعلم بها، وجب القول بكون التكاليف ليست شكرا، وإحنا أوردنا بأن لا أقول ويحكم بالكبرى لكن ما لازم يطلع على الصغريات. قال ويشترط، مطلب جديد، يقول الثواب لا يعطى للمكلف، لا يقدم للمكلف إلا بشرط. ما هو الشرط؟ أن المكلف بامتثاله يكون واقع في المشقة، مصاب بالمشقة. متى المكلف بامتثاله أصيب بالمشقة وقع في المشقة؟ حينئذ الثواب يثبت له. أما من دون مشقة ثواب ما موجود. الإنسان إذا فعل الواجب فيه مشقة أم لا؟ بلي، فله ثواب. إذا فعل المستحب فيه مشقة أم لا؟ بلي، فيه ثواب. أما إذا فعل المباح هل فيه مشقة؟ لا، فليس له ثواب. طب لماذا؟ الثواب لا يثبت إلا إذا كان هناك مشقة. يقول لأجل أن الدليل على استحقاق الثواب هو يقتضي ذلك، لأن الدليل الذي ذكرناه على استحقاق الثواب مقابل امتثال التكاليف، الدليل الذي ذكرنا على الاستحقاق ماذا كان؟ قلنا ان المكلف بامتثاله يكون قد اصيب بالمشقة. ايش الدليل الذي ذكرناه ولا قلنا في التكاليف مشقة؟ ايش ذكرناه ولا؟ فما دام مشقة لابد من التعويض، وإلا إدخال المشقة بلا تعويض قبيح. فالدليل الذي ذكرناه هو يقتضي أن الثواب لا يقدم، لا يعطى، لا يدفع إلا بعد أن يكون المكلف قد أصيب بالمشقة. دليل هو يقتضي ذلك، وهذا شيء. فلذلك نقول الثواب يكون في باب الواجب وفي باب المستحب، لأن في امتثالهما مشقة، لكن لا يكون في باب المباح، لأنه ليس في اختيار المباح مشقة. هذا شيء. شيء ثاني، هل يشترط في تقديم الثواب عدم الندم؟ يعني أن لا يندم الإنسان بعد إتيانه بالواجب، يشترط ذلك؟ يعني حينما المكلف أنهى الصلاة يثاب، لكن هل يشترط في تقديم استحقاق للثواب أن لا يتندم على فعله للصلاة؟ هل يشترط عدم الندم؟ يقول كلا، لا يشترط عدم الندم، لأن الموجب لاستحقاق الثواب هو ماذا؟ المشقة، فعل الشاق لله عز وجل. وهذا المكلف حينما أتى بالصلاة فعل الأمر الشاق لأجل الله، فإذن هو يستحق الثواب. وكونه ندم بعد ذلك هذا لا يوجب زوال أصل الثواب من الأول، لأن هذا الندم متى حدث؟ بعد الصلاة، حين الصلاة ما موجود ندم، وإلا إذا حين الصلاة موجود ندم كيف أتى بالصلاة؟ لا يمكن إنسان يكون نادم على الصلاة حين الصلاة وإلا لم يأتي، فهذا الندم بعد ذلك. فإذا بعد ذلك لا يزيل الثواب القبلي، بل يزيل استمرار الثواب. هذا مطلب آخر، بقاء الاستحقاق يزيله، لا أنه يزيله من الأول. من الأول لا يكون له ثواب، هذا من قبيل أن الإنسان يقدم لك خدمة، حينما يقدم الخدمة أنت تشكر منه، تقول له شكرا شكرا، وتبقى تقول له شكرا شكرا، كلما تراه تقول له شكرا شكرا، أنا لا أنسى تفضلك، أنا أدعو لك كثيرا، فلو فرض في يوم من الأيام ندم، إذا ندم هذا الشخص الذي قدم لك خدمة أنت تسحب شكرا، لكن تسحبها متى؟ من الآن، حينما تراه لا تقول له شكرا، لا أن شكرا الأولى أيضا هذا تسحبها، فشيء واضح هذا. فإذا لا يشترط في تقديم الثواب عدم الندم بعد الفعل. سؤال جديد، وهل يشترط عدم النفع؟ يعني الإنسان أحيانا حينما يأتي بواجب قد ينتفع بذلك الواجب، مثلا أرى إنسان أنا محتاج إلى دم يحتاج، بعض الناس يحتاجون إلى دم، أنا أذهب وأدفع دم له، لكن في نفس الوقت أنا بدفعي للدم أنتفع. فشلون أنتفع؟ إما مثلا أنه مزاجي يقتضي أنه أدفع دم، وإلا إذا بقى هذا الدم يؤثر علي بعض الأمراض، بعض الناس هكذا نستجير بالله، أو افترض يوجد نفع مادي فلوس، حينما أدفع بطل دم أحصل فلوس، فحينئذ ما دام دفع الدم فيه نفع مادي أو غير مادي لي، هل لي ثواب يوم القيامة على تقديم هذا الدم أم لا؟ يقول قدس سره، إذا فرض أن الداعي لتقديم الدم لم يكن هو الفلوس، وإنما الداعي ماذا كان؟ امتثال أمر الله عز وجل، فتستحق حينئذ الثواب، لأن الداعي إلى الداعي رباني وإلهي، غاية الأمر انضم إلى نفع مادي أو غير مادي مهم، هذا النور على نور يسمى. إذن ثلاث مطالب يا أخي بينا، المطلب الأول الذي بيناه هو أنه يشترط في استحقاق الثواب وقوع المكلف في المشقة، لماذا؟ لأن الدليل الذي ذكرنا عن استحقاق الثواب هو أن المكلف بامتثال التكاليف يكون ماذا؟ قد أصيب المشقة، هذا الدليل ويقتضي ماذا؟ اشتراط المشقة في استحقاق الثواب. وثانيا المطلب الثاني الذي بيناه هو أنه لا يشترط في استحقاق الثواب عدم حصول الندم بعد الفعل، بل حتى لو حصل الندم بعد الفعل الثواب يبقى المكلف يستحق من الأول، بل من الآن تزول الاستمرارية. والشيء الثالث الذي بيناه هو أنه إذا فعل المكلف الفعل لداعي رباني فهو يستحق الثواب، وإن كان هو ماذا ينتفع من هذا العمل ماديا أو غير مادي. طبق العمل
بالنسبة للمشقة من حيث العمل أو من حيث الأمر المشقة
عمل لا الحمل
قد بعض الأعمال من لا يمشقة ومن ضحاد يمشقة وبعض المتحبات ما يمشقة.
شلون يصير بعض الأعمال ما بيها شيء يسمونه؟ لابد شوية بيها مشقة، لكن أنا ماذا عودت نفسي وكذا وطبعت وهذا. أقول يشترط في استحقاق، حتى هو المباح في الحقيقة، إذا واحد الناس ماذا إذا كان فيه مشقة وجاء به ماذا لأمره عز وجل، لو تصور ذلك لأمره، نحن مشقة ويكون لأمره اثنينات عمات يستحق الثواب، بس إذا تصور في المباح ماذا مشقة وتصور المهم الثاني لأمره عز وجل مو لأمره، قد لا يتصور في المباح. أقول يشترط في استحقاق الثواب، هذا الشيء الأول، كون الفعل المكلف به الذي هو واجب أو مندوب يشترط أن يكون شاق، وهذا بالنسبة لمن؟ إلى الأفعال الواجبة أو المستحبة، وبالنسبة إلى المحرمة يشترط تركها يكون ماذا؟ شاق، أما إذا ترك ليس بشاق أيضا لا يستحق الثواب. وكون الإخلال بالقبيح يعني ترك القبيح ترك الحرام يشترط أن يكون شاق أيضا. طب ليش يشترط المشقة في فعل الواجب أو ترك الحرام حتى يستحق الثواب؟ يقول إذا المقتضي النقطة يعني الاستحقاق الثواب الذي ذكرناها سابقا هو المشقة، الدليل اللي ذكرناه شيء فيما سبق، فإذا انتفت يعني المشقة انتفى المقتضي للاستحقاق نقطة. وهل يشترط عدم الندم بعد الفعل؟ يقول لا، ولا يشترط رفع الندم، يعني عدم الندم أي رفع شم وعدم رفع شم ومعجي تعبير، يعني هذا مشكلة هذا ما التعبير. ليش؟ لأن الرفع فرع الماذا؟ ثبوت الشيء. فإحنا ما نريد نقول ماذا، يعني هذا معناه نادم هو من الأول والآن ماذا، هل يشترط يكون يرتفع الندم؟ ومو هذا المقصود جزما. إيه الرفع بمعنى العدم، هل يشترط ماذا؟ عدم الندم على فعل الطاعة؟ يقول لا، ولا يشترط. ليش؟ فإنه طاعتك هي سبب الاستحقاق الثواب، وقد وجدت يعني الطاعة منفكة عنه يعني عن الندم، حين الفعل ما موجود ندم، وإلا أنا ما كنت تفعل، لأنه في حال الفعل يستحيل أن يكون نادما على الفعل، وإلا قلنا ما يفعل. نعم، عدم الندم شرط في من نفي الندم شرط في من في وقاء الاستحقاق. نقطة. الشيء الثالث يا أخي، هل يشترط عدم النفع حين العمل؟ يقول وكذا لا يشترط في الثواب عدم النفع العاجل، يعني في الدنيا لا يشترط أنه عدم وجود هذا النفع، ما دام إذا أوقعه، يعني ما دام إذا أوقعه، يعني ما دام ما دام ما دام أوقعه، يعني أوقعه المكلف، يعني المكلف أوقع الفعل لوجه الوجوب، يعني لأجل وجوبه أو للوجوب، لوجه الوجوب عن المصلحة أو للوجوب هذا في الواجب، أو لوجه الندب يعني المصلحة أو لأجل الندب. طبق المثل، قال ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به. يو لا، الإخلال بالحرام شنو بالقبيح شاقا، هذا الأمر الأول. ولا يشترط رفع الندم على فعل آية اثنين، ولا انتفاء النفع العاجل إذا ما دام يعني فعل للوجه، للوجه يعني شنو، لأجل وجوبه أو لوجه وجوبه، هذا انتهى. خلاص، مطلب جديد وهو أنه يشترط في الثواب التعظيم، وفي العقاب يشترط ماذا؟ الإهانة والتحقير. في الثواب يشترط التعظيم، يعني حينما الله عز وجل يثيبنا لابد أن تكون الإثابة يوم القيامة مقرونة إن شاء الله بمن؟ بالتعظيم. وأما العقاب فبالعكس، يشترط أن يكون مقرون بالإهانة والتحقير. لماذا؟ القضية قضية وجدانية وليست برهانية. كيف وجدانية وليست برهانية؟ إذ من القضايا الضرورية الواضحة أن من فعل فعلا شاقا، من فعل فعلا شاقا، مثل لو فرض على أنه هذا المكان الذي احنا جالسين فيه أتى إنسان وكنسه أزال التراب، أزال الأوساخ، خدمة لنا، حينئذ نحن بعد ذلك نعظمه أو لا نعظمه؟ بلا إشكال من الأمور الضرورية والوجدانية والبديهية أنه لابد من تعظيم هذا الإنسان، نقول له جزاك الله خير الجزاء، وفقك الله، ندعو له، نعظمه بأنحاء التعظيم، نقوم له حينما يذهب، نقوم له حينما يجلس. عن قضايا ضرورية، بعد كل من قدم خدمة أتى بعمل شاق يستحق في المقابل التعظيم، وكل من بالعكس. لو فرضنا أنه إنسان جاء ووسخ هذا المكان، وسخه من الأوساخ من الوساخ، وألقى فيه القاذورات، هو بدل أن يزيلها يشوفنا درس أبعدنا هنا، هو لا بالعكس أراق ماذا القاذورات، هذا ماذا يستحق؟ الإهانة والتحقير. الإهانة والتحقيق بلا إشكال. إذن على هذا الأساس تقديم الثواب لابد يكون مقرون بمن بالتعظيم، وتقديم العقاب لابد أن يكون مقرون بالإهانة. لماذا؟ إن القضية وجدانية ليست برهانية، الوجدان قاضي على أنه من قدم خدمة عمل شاق يستحق يكون أنا نعظمه. هذا فشيء وجداني، سألان الذي يقدم قبل الخدمة يأتي بعمل شاق تعظمه أم لا؟ وتعظمه بعد هذا الشيء واضح. من دون تعظيم، عدم التعظيم قبيحة يا أخي. ولما إذا مثلا تعطي فلوس وما تعطي فلوس وأنت داير وجهك همات عنهم، أو تقول يلا أخذ الفلوس يلا، لا هذا قبيح هذا. وإنما لابد أن تعطيه الفلوس، ماذا إذا كان أجرة يستحق تعطيه الفلوس مع قول شكرا مع التعظيم. هذه قضايا بديهية بعد يا أخي. طبق العبارة، قال ويجب اقتران الثواب بمن يكون مقرون بالتعظيم، والعقاب بمن مقرون بالإهانة. شنو الدليل؟ يقول قضايا ضرورية وجدانية وليست برهانية، للعلم الضروري عن البديهي باستحقاقهما مع فعل موجبهما، يعني موجب العقاب وموجب الثواب، من فعله يستحق الثواب مع التعظيم، يستحق العقاب مع الإهانة والتحقير. أقول ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب نفع عظيم مستحق، لكن يقارنه التعظيم، هذا الثواب، والعقاب ضرر عظيم مستحق يقارنه ماذا؟ الإهانة. شنو دليلهم على أنه لابد أن يقارن الثواب يقارن ماذا التعظيم، والعقاب يقارن ماذا الإهانة؟ واحتجوا على وجوب اقتران التعظيم بالثواب واقتران الإهانة بالعقاب، بأننا نعلم بالضرورة يعني بالبداهة أن من فعل الفعل الشاق المكلف به الذي كلف به إذا فعله وكان شاقا فإنه يستحق التعظيم والمدح، وكذلك من فعل القبيح فإنه يستحق الإهانة والاستخفاف. مطلب جديد، وهو أنه هل يجب في الثواب أن يكون دائميا أم يجوز أن يكون مؤقتا؟ مثلا يوم القيامة إن شاء الله لو فرض أنه أدخلون الجنة بجوده وكرمه عز وجل، لو أدخلنا الجنة هل يصح أن يبقينا الله في الجنة 100 سنة مثلا؟ بعد 100 سنة يقول يلا تفضلوا اخرجوا اخرجوا يلا 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 اخرجوا من هذا القصر، يلا يلا ادفع حور العين هم ما تتركها بعد، والولدان المقل اتركهم يعني الثواب يكون لمدة يجوز ولا لابد ان يكون دائم الثواب؟ وهكذا بالنسبة ماذا الى العقاب، هل يلزم ان يسحب؟ المهم الثواب الريده، هل يلزم في الثواب ان يكون دائمي وفي العقاب دائمي ام يجوز ان يكون مؤقت؟ يقول قدس سره يلزم ان يكون دائمي، وذلك لوجوه 3. الوجه الاول ان نقول بأن الإنسان إذا علم بأن الثواب دائمي هذا يقربه أكثر علما، علما إلى الطاعة، وإذا علم بأن العقاب دائمي هذا يبعده أكثر عن المعصية. وكل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية ماذا نسميه؟ لطف. وكل لطف قلنا واجب، إذن دوام العقاب ودوام الثواب واجب، لأنه لطف يقرب أكثر إلى الطاعة ويبعد أكثر عن المعصية. هذا هو الدليل. ماذا الأول؟ الدليل الثاني أن نقول بأن من أطاع يمدح، وإلى متى يمدح؟ وإلى متى يمدح المطيع؟ إذا إنسان إذا عمل عمل خير في الدنيا نمدحه يعني نحن أم لا؟ بل وإلى متى نمدحه؟ إلى متى؟ كل ما نرى، كل ما نشوفه جزاك الله خير، بارك الله فيك. إيه؟ مدح المطيع دائم، ذم العاطي دائم، هذا فشي وجداني هذا بعد. وإذا كان المدح دائم فمعنى لازمه أن الطاعة ماذا لابد وأن تكون ماذا؟ أن الطاعة لابد وأن تكون ماذا؟ مستمرة من هذا الإنسان حتى يكون مدحا. دائمي، لأن المدح معلول علما إلى الطاعة. استمرار المدح مسبب لابد أن يكون عما عن استمرار بقاء الطاعة، أو لا أقل نية الطاعة ونفسه نيته، وإلا استمرار المعلول بلا استمرار العلة ما يمكن. فإذا كان المدح الذي هو معلول للطاعة مستمر، المعلول الثاني للطاعة لابد أن يكون مستمر. ما هو المعلول الثاني؟ وهو الثواب، لأن الطاعة لها معلولان، مدح وشنو بعد؟ مدح وبعد شنو؟ ثواب. وكلما كان احد المعلولين مستمر لابد المعلول الثاني وهو الثواب لابد ان يكون ماذا؟ مستمر، لان استمرار احد المعلولين معناه استمرار العلة، واذا العلة مستمرة لابد المعلول الثاني ايضا مستمر، يعني الثواب ايضا. التفتت شلون رتبنا هذا يا ولا؟ التفتت يا اخي شلون يا ولا؟ أكررها، أقول مدح المطيع دائمي، هذا بشي وجداني بعد. هذا المدح مسبب عن من؟ عن الطاعة. الطاعة هي السبب علما لثبوت هذا المدح. وللطاعة أيضا معلول ثاني غير المدح، ما هو الثواب؟ لأن الطاعة لها معلولان، ثواب ومدح. إذا استمر أحد المعلولين لابد المعلول الثاني أيضا يكون مستمر، وهو المعلول الثاني ما هو؟ الثواب، وهو مطلوب. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث على الاستمرارية أن نقول قطع الثواب إيذاءهم. إنسان بعد ما تعود على القصور المشيدة 100 سنة، على الحور العين 100 سنة، قطع ذلك عنه، هذا ما أكبره من إيذاء يا أخي، ما أكبره من إيذاء، مع أن الثواب ليس فيه إيذاء. الثواب ما مقرون بالإيذاء، فإذا ما مقرون بالإيذاء لابد أن لا ينقطع، وإلا كان مقرون بالإيذاء. خوش حش حلو هذا، إذا احنا طبقناه على الثواب انتهى. ما في ذلك الجانب يمكن نطبق عليه من؟ على العقاب. تقول لابد العقاب ماذا؟ مستمر، وإلا إذا انقطع يكون فيه بعد تدري شو تقول؟ سرور، سرور. والعقاب لابد أن لا يكون مقرون بمن بالسرور. إنسان إذا في النار 100 سنة وبعدين صار البناء يطلعونه، فهذا سرور. على أي حال ما أدري هذا شلون يلتئم مع ما قبلي وارد وثابت، لعله من أن جماعة يبقون في النار إلى مدة ثم يخرجون ماذا إلى الجنة، لا يبقون ماذا في النار. فهذا شلون يصير هذا الحكي ويا هذا الحكي؟ على أي حال، فثلاث أدلة يا أخي سرناها على أن الثواب والعقاب لابد دائم. الدليل الأول ماذا؟ أن من علم استمرار الثواب والعقاب يكون هذا أدعى له إلى فعل الطاعة وترك المعصية. وثانيا قلنا المدح دائمي، فالثواب أيضا لابد أن يصير دائمي، لأن الثواب والمدح معلولان علما للطاعة، وكلما استمر أحد المعلولين لابد المعلول الثاني مستمر. والدليل الثالث قلنا على أنه إذا انقطع الثواب يلزم من ذلك الحزن والإساءة والإيذاء، والثواب ليس مقرون بذلك. تفضل. أقول ذهبت المعقال ويجب دوامهما عن ثواب العقاب. ليش؟ لاشتماله على اللبس، يعني الدوام مشتمل على التقريب للطاعة والتوحيد عن المعصية، أي واحد. والدليل الثاني ولدوام المدح والذم، المدح على الطاعة والذم على دائمي، فلا بد المعلول الثاني هم يكون دائمي. ولحصول نقيضهما لولاه، يعني لولا الدوام نقيض الثواب راح يحصل، وهو الإساءة راح يحصل، إيه حزن راح يحصل، إيه إيذاء راح يحصل، إيه هذا في الثواب. واتهم نفس الشيء في العقاب. قلنا أقول ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب والعقاب دائمان، واختلف في العلم. هو بس اختلفوا في أنه دوامهن عقلي ونقلي. المعتزلة قالوا عقلي واستدلوا ذن الأدلة الثلاثة، واختلف في العلم بدوام هل هو عقلي أو سمعي. فذهبت المعتزلة إلى أنه عقلي، من العقل يحكم به، واستدلوا ذن الأدلة الثلاثة. وذهبت المرجئة إلى أنه سمعي، يعني من القرآن الكريم ثابت، من الروايات ثابت الاستمرار. واحتج المصنف رحمه الله على دوامهما، على الدوام العقلي طبيعي بوجود. أحدها إن العلم بالدوام يبعد ماذا؟ بدوام الثواب والعقاب يبعث العبد إلى فعل الطاعة ويبعد عن معصية، وذلك ضروري بديهي يعني. وإذا كان كذلك كان لطفا، يعني هذا الدوام واللطف واجب على ما مر في مباحث اللطف، قلنا كل لطف واجب. الدليل الثاني نقول الذم والمدح دائمي على الطاعة والمعصية. ليش؟ إذ لا وقت إلا ويحسن مدح المطيع وذم العاصي، إذا لم يظهر منه ندم على ما فعل. هذا الذي مطيع دائما متى ما نرى نقول له بارك الله فيه، بارك الله، متى ما نرى ولو سنتين 3 4 10 20 100 سنة دائما نقول له بارك، إلى أن هو يغوص بعد خطية. أي طبيعي بشرط أن لا يندم، إذا ندم ذاك مطلب آخر. خوف. فالمدح ماذا؟ والذم دائمي. خوف. والمدح والذم معلول قلنا علما للطاعة والمعصية، فلا بد الطاعة والمعصية مستمرة في حكم الدائمتين. في حكم الدائمتين عن شو يعني؟ يو هي دائمية يو على الأقل ماذا؟ إنسان لا يندم على فعلها، هذا إذا ما ندم في حكم، إذا ما تراجع هذا في حكم الدوام. فيجب إذن دوام الثواب والعقاب. ليش؟ لأن هو المعلول الثاني، لأن الطاعة لها معلولان، مدح قلنا وثواب، فإذا المدح مستمر لابد المعلول الثاني وهو الثواب مستمر، لأن دوام أحد المعلولين يستدل دوام المعلول الآخر. دوام أحد المعلولين وهو المدح مثلا يستدل دوام المعلول الآخر ماذا؟ وهو الثواب. يولى أحد المعلولين يعني ماذا؟ الذم. يستلزم شنو الدوام المعلول الثاني؟ وهو العقاب. ليش يستلزم؟ لأن العلة تكون دائمة، إذا استمر واحد من المعلولين يعني العلة دائمة، إذا العلة دائمة لابد المعلول الثاني يعني دائمي، لأن العلة لابد أن تكون دائمة. ما دام المعلول الأول مستمر لابد العلة دائمة أو لا أقل بحكم الدائمة قلنا، يعني ماذا؟ الإنسان لم يندم على ما فعل. الثالث نقول لو كان الثواب منقطع يلزم إذا لحصل لصاحبه الألم بانقطاعه، لصاحب الثواب يحصل ألم لما نقول تعال ادفع الحور العين بعد يلا بطل عنها، وهكذا العقاب لو كان منقطع لحصل لصاحبه السرور بانقطاعه، وذلك ينافي الثواب العقاب، لأن قلنا الثواب ثواب لابد ما بي ماذا إذا، لأنهما خالصان عن الشوائب. هذا يقول الذي افتهمناه من كلام المصنف في دليله الثالث عبارة مجملة لما قال ولحصول نقيض ما لولا، الذي نفتهمه منه هذا الذي بيناه في الدليل الثالث. الأول والثالث واضح ما بي هذا، لكن الثالث يقول عبارة جامبة احنا الذي افتهمناه من عند هذا، هذا ما فهمناه من كلام المصنف يا كلامه ولحصول نقيضهما. نقيضهما يعني نقيض الثواب والعقاب، لولاه يعني لولا الدوام. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.